وكذلك أن تكون أيضا موضوعية في التحليل، وكذلك أن لا يقع الإسراف في تتبع ما منه بد، فعلى الإنسان أن يقتصر على ما لا بد منه، إذا تجاوز ذلك إلى ما منه بد فستستغرقه الفواصل الموسيقية والدعايات لأنواع من التجارات ونحو ذلك، فتأخذ أيضا حيزا من وقته وتضيع عليه فرصا من عمره، وبذلك لا بد أن يدخل الخطاب الدعوي إلى وسائل الإعلام، ولا يكفي مجرد الدخول من هذا القبيل، بل لا بد أن يكون ذلك الدخول مؤثرا. فأنتم تعلمون أن وسائل الإعلام اليوم لم تعد وسيلة تثقيف فقط، بل في المقابل أيضا أصبحت وسيلة إرهاب، وأصبحت وسيلة حرب، وأصبحت أيضا وسيلة تضليل، كل ذلك تستغل له وسائل الإعلام. فقد اكتشف الناس منذ الحرب على الإسلام في أفغانستان خطر وسائل الإعلام، فإن وسائل الإعلام مملوكة للغربيين وهي خاضعة لهم، وقد استغلوها للحرب على المسلمين وتضليلهم، فلا تنقل الأخبار الصحيحة أبدا. وقد ذكرت لكم مثالها فيما قبل على نحو ما قال الشاعر: إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. أو كما قال الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وهكذا فيما يتعلق بالتضليل، فإن وسائل الإعلام تستغل الآن للتحسين والتقبيح، فكثير من الموضات في الملابس وفي حلق الشعر وفي تصفيفه وحتى في أسلوب الكلام وفي هيئة النطق كلها تبث عن طريق وسائل الإعلام، فيتأثر بها فئام من الناس. وكذلك فيما يتعلق بالإرهاب، فإن وسائل الإعلام في كثير من الأحيان تكون وسيلة للإرهاب، سواء كان ذلك الإرهاب فكريا كما شهدتم في الفترة الماضية في وسائل إعلامنا هنا، فإن استغلالها قد كان استغلالا إرهابيا بشعا أريد به صرف الناس وتشكيكهم في آرائهم، وتشكيكهم حتى في اعتقاداتهم، وتشكيكهم في قناعاتهم وفي كثير من مسلمات دينهم وتراثهم، واختلاق حرب وهمية ليس لها أي أساس ولا يسعفها أي دليل، وكذلك شغل الناس في أوقاتهم كلها بما لا فائدة فيه، وحصر النقاش الذي كان من المهم أن يكون علميا دقيقا في مسائل هي من المسلمات وليست محل بحث، حتى تتطرق الأذهان إلى أنها محل للبحث والأخذ والرد، ويسأل عن الرأي المقابل ما هو في هذه المسألة إذا وجد الاهتمام بها. فمن المعهود لدى الناس أن وسائل الإعلام لم تكن راعية يوما من الأيام لفقه ولا لأصول ولا لحديث ولا لغير ذلك من المواد العلمية المهمة، فإذا رأوا تركيزها على مادة من المواد واستدعاءها لمن يناقش تلك المادة ظنوا أن الأمر فيه جديد، وكأن تشريعا جديدا أنزل من السماء، وكأن الأمر قد تجدد فيه ما ليس معهودا لدى الناس. ومثل ذلك التشكيك في أمور من أمور الدين، فقد سمعنا في وسائل إعلامنا في الحملة الماضية من يقول في التلفزيون وفي الإذاعة: إن الجهاد باطل بعد فتح مكة ولا يحل. وقد سمعتم ذلك لا محالة، وتكرر هذا الكلام وأعيد كثيرا من المرات، وهذا من الإرهاب الفكري الواضح، فهو رد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعوى أن غزوة حنين وغزوة الطائف وغزوة تبوك وغيرها من الغزوات التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة كلها باطلة محرمة، وأن عمل الخلفاء الراشدين كذلك في فتح مشارق الأرض ومغاربها كله باطل، وهذا يقتضي أيضا بطلان وجودنا نحن هنا، فما الذي أتى بنا نحن هنا إلى هذه البلاد؟ فليس الجهاد في سبيل الله والغزوة لإعلاء كلمة الله، فالمتكلم بذلك يكذب نفسه، لأنه ما جلس هنا وما تكلم من هذا الموقع إلا بسبب الجهاد في سبيل الله، هو الذي أوصله إلى هذا المكان. ومثل ذلك أيضا بعض الأقوال المشابهة، فقد سمعنا من المتحدثين من يقول إن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم يأمر بكفر بواح، وقد أعيد هذا الكلام على الأسماع في التلفزيون وفي الإذاعة مرارا وتكرارا. وهذا مقتضي لأن ولي الأمر إذا أمر بشرب الخمر أو بالزنا أو بغير ذلك وجب أن يفعله الإنسان، لأنه قال تجب طاعته ما لم يأمر بكفر بواح. وهذا قد يكون خطأ في القول، قد يكون صاحبه أراد حقا فانحرف إلى باطل، ومن الباطل البين الذي لا لبس فيه، ولا شك أن صاحبه لا يعتقده ولا يريد أن يقوله أبدا، لكن وسيلة الإعلام التي كررته وتعمدت نشره وتنويه به أرادت له أن يكون إرهابا فكريا مصادرا لقناعات الناس ولثوابت دينهم ولأمورهم التي لا تقبل النقاش لديهم بوجه من الوجوه. لذلك لا بد أن يدخل الخطاب الدعوي وسائل الإعلام بقوة وبتميز كذلك، حتى تكون نافعة مؤثرة، لأنها إذا ترك لها الحبل على الغارب حصل ما رأيتم، إما أن يقاطعها الناس ويعرضوا عنها وحينئذ تقع الخسارة ويبقى مكان من تصور الناس ومن وسائلهم غير مشغول، وإما أن يستمعوا إليها ويأخذوها بغثها وسمينها إن كان فيها سمين ويتشربوها كما هي، فهذا خطأ وخطر عظيم على اعتقادهم ومسلمات دينهم. فلذلك لا بد من الانتقاء الذي يمكن أن يحصل إذا دخلها الخطاب الدعوي المتميز المعتدل. والخطاب الدعوي وسائله للإعلام منوعة متعددة، فأنتم تعلمون أن الانترنت مثلا وسيلة مفتوحة للخطاب الدعوي، ويمكن من خلالها تقديم كل إنسان لواجبه، وسيطلع عليها الملايين من الناس دون حدود، لا تحتاج إلى تأشيرات ولا إلى تذاكر سفر، بل يصل الخطاب إلى ملايين البشر في نفس اللحظة، بدل أن يجتمع الناس لمحاضرة يسمعونها في مكان ضيق، كل إنسان يسمعها في بيته وفي في المكان الذي هو فيه دون أن يحتاج إلى تعب ولا إلى سفر. ومثل ذلك الأشرطة، أشرطة التسجيل التي يسجل عليها الخطاب الدعوي، فقد آتت أكلها وأثبتت جدارتها وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، ووصلت إلى أماكن لم يكن الإنسان يتصور أن تصل إليها بوجه من الوجوه، بل قد أصبحت ولله الحمد هواية لدى كثير من كبار السن المنزوين المنطوين، يأخذ أحدهم عددا من الأشرطة فيكتفي بها عن ما كان يحصل قديما من استماعه إلى الأخبار السالفة والقصص الماضية، فيستمع إلى أشرطة مفيدة، ولعله يجد فيها ما يسد له فراغا ويسليه عن كبر سنه وضعف جسمه، أو يجد فيها كذلك ما يعينه على حسن خاتمته والتزامه بالشرع. كذلك الوسيلة الخامسة المؤثرة في الرأي العام وهي الصحبة، لا شك أنه لا بد أن يدخلها الخطاب الدعوي بقوة، فهذه الصحبة فريضة على البشر، فريضة واقعية على البشر، فالإنسان بطبعه ميال إلى جنسه البشري، وقد جاء في تفسير ابن عباس في قول الله تعالى في سورة النمل لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، هذا العذاب الشديد ما هو؟ فالهدهد طائر ضعيف، ما يمكن أن يكون العذاب الذي يهدد به صعق كهربائي أو ضرب بالعصي، فهذا قتل له، وقد ذكر القتل في الذبح أو لا أذبحنه، فما هو هذا التعذيب؟ قال الحبس مع غير الجنس، فحبس الإنسان مع غير جنسه عذاب شديد في حقه. و لذلك يقول محمد بن المحمدي رحمه الله تعالى آهل لمغترب بالغرب ليس له جنس وإن كان محفوفا بأجناس. فلهذا يحتاج الإنسان إلى مخالطة من هو على مستواه. وحينئذ لا بد أن يتأثر ويؤثر. ومهمة الخطاب الدعوي أن يكون هذا التأثر والتأثير إيجابيا، فإذا كان الإنسان يؤثر في الآخرين بصفاته المحمودة فيعاملهم معاملة حسنة ويخاطبهم خطابا مقبولا شرعا ويشاطرهم المحبة والصدق ويقدم لهم الخدمة التي يستطيع تقديمها وينفع من يستطيع نفعه، فهذا لا شك سيؤثر وسيكون تأثيره إيجابيا. وكذلك تأثره هو بمن يخالطه إذا كان على هذا الوجه، فلا يتسرب إليه من كلام المخالط إلا ما كان محمودا مرضيا، فإذا مر باللغو أعرض عنه، وإذا خاطبه الجاهل قال سلاما. وقد بين الله ذلك في قوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال قبلها في هذه الآيات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذا لا بد أن يكون تأثره تأثرا إيجابيا، لكن لا يستطيع الإنسان ذلك ما لم يرفد بتقوية تعينه عليه. هذا الرافد ينبغي أن يكون خطابا دعويا مستقيما. فأنتم تعلمون أن المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، وبالأخص إذا كان في مثل مجتمعاتنا المختلطة اليوم، لا بد أن يشهد فيه الإنسان كثيرا من الفيروسات الإيمانية والشبه التي يسمعها من الآخرين فيتلقفها، والأقوال التي يسمعها وهي مغلوطة مكذوبة لكنها تنقش في تصوره لأنه سمعها من عدة أوجه، فهو محتاج إلى صمام أمان يرد الأشواك وما لا نفع فيه فيفصلها عن تصوره نهائيا. وأيضا يكون هذا الصمام شفافا بحيث لا يمنعه وصول الحق إليه. وقد بين الله هذا المنهج في قوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، فهذا مقتض لقابلية التأثير عندما يستمع الإنسان إلى القول أصلا، ثم بعد هذا فيتبعون أحسنه، لا يستكبرون عن الاتباع والتأثر، لأن القول إنما يكون صوابا أو خطأ، فإن كان صوابا فالاستنكاف عنه إعراض عن الحق، وإن كان خطأ فقبوله كذلك ركون إلى الباطل. لهذا لا بد من الاستماع إلى الحق ثم اتباع أحسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد بين الله سببين لذلك: السبب الأول غيبي من أمر الله وهو الهداية، أولئك الذين هداهم الله. والسبب الثاني راجع إلى اجتهاد الإنسان وعمله، وأولئك هم أولو الألباب، على هؤلاء الذين أعملوا عقولهم فاستفادوا من تجاربهم واستطاعوا أن يكون تأثرهم إيجابيا حيث أعملوا عقولهم فأخذوا ما ينفعهم وتركوا ما يضرهم. وإذا أعمل الإنسان عقله في هذا الجانب في الانتقاء فإنه لن يكون منزويا عن الناس بالكلية، لا يريد أن يؤثر ولا أن يتأثر، وفي المقابل أيضا لا يتأثر إلا بما كان صوابا صحيحا. وهذا الوجه الصحيح في التعامل مع الناس يحتاج فيه الإنسان إلى خطاب دعوي مؤثر يبين له ما ينبغي من المخالطة وما ينبغي من التأثر وما يستمع إليه من الأقوال وما يترك. فليس الإنسان كالدابة التي تقاد بزمامها، ولا هو كالحيوان المفترس كالوحوش التي لا يمكن أن تنقاد، إنما الإنسان كائن اجتماعي قابل لأن يؤثر ويتأثر. فلذلك لا بد فيما يتعلق بالصحبة والمخالطة أن يوجد الخطاب الدعوي الذي يسدد ويكون للإنسان محيطا يمنعه من الانحراف، وتقويما لسيره في ذلك، والذين يسافرون إلى البلاد النائية فيخرجون من بيئاتهم ومحيطاتهم كالطلاب الذين يدرسون في الخارج مثلا، في أول خروجهم يشهدون الحاجة إلى مثل هذا النوع، لأنهم قد كانوا في بيئة تعودوا فيها على التبعية المطلقة، وخرجوا من عنق الزجاجة إلى الحرية المطلقة فجأة، فوجدوا أنفسهم في بيئة قد تغيرت وفي نمط حياة مخالف لما كانوا عليه، فهم أحوج ما يكونون إلى محيط جديد يحيط بهم إحاطة السوار المعصم، فيقيهم الشرور ويدلهم على الخير ويقدم لهم التجارب الناجحة ويساعدهم على تعدي العراقيل والعقبات. ولذلك لا ينسون فضل من يقوم بذلك في أول الأمر في وقت الحاجة إليه. كذلك من ضوابط هذا الخطاب الدعوي أنه لا بد أن يبدأ فيه بالأوجه المتفق عليها قبل الأوجه المختلف فيها. فالمدعو أيا كان لا بد أن يشترك معك في كثير من القناعات والآراء، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا يشترك معك في بعض القناعات. فابدأ أولا بالمتفق عليه، فإذا رسخ فقد حصلت أرضية للنقاش، وهذا النقاش يطلب فيه الإقناع، وأن يكون من غير إرهاب، وأن يكون الآخذ به آخذا بحجة تبقى معه. وقد بين الله ذلك في كتابه في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالبداية هنا كانت بالمتفق عليه، قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهذه أمور متفق عليها بيننا وبينهم، فنبدأ بها ثم بعد ذلك نصل إلى المختلف فيه ونحن له مسلمون، فهذا مختص بنا نحن دونهم. وهكذا لا بد في المخالف من المسلمين أيضا أن يبدأ بعد نقاط الاتفاق بالمسلمات الكبرى، بالأمور الجوهرية. فالأمور الصغرى التي يختلف فيها الناس وأكثرها راجع للاجتهادات هي محل للاجتهاد في كثير من الأحيان، ينبغي أن يؤخر البحث فيها. فالخطاب الدعوي لا ينبغي أن يجعلها من الأولويات ولا من السوابق، بل تقديمها حينئذ مقتضي للتفرقة والميز، ولا ينفع الدعوة شيئا ولا يقدم لها أي فائدة. فلذلك ينبغي أن يكون التركيز بعد نقاط الاتفاق على كبريات الأمور. وأنتم تعلمون أن المؤامرات الكفرية على الإسلام اليوم دائما تحاول شغل المسلمين بالجزئيات وبما لا نفع فيه، فيؤخرون الأهم ويبدأون بالأدنى. فمثلا المفاوضات بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين، النقاط الكبرى والتي هي أهم وهي مسألة الحياة أو الموت، منها قضية المسجد الأقصى لمن يكون، هل هو اليهودي أو المسلمين. هذه القضية إلى الآن ما نوقشت، إلى الآن لم تعرض على مجلس للنقاش ولا للمفاوضة. المسألة الثانية المهجرون من فلسطين وهم 6 ملايين مفرقون في العالم، هل سيعودون إلى بلادهم أو يبقون مشردين مدى الحياة؟ هذه المسألة إلى الآن ما نوقشت. وهكذا المسائل الكبرى التي يمكن أن تفسد القضية وتنسفها من أساسها إلى الآن لم يصل إليها النقاش، وكل الاتفاقيات التي وقع عليها إلى الآن لم تتطرق لها. فهذا النوع من الأخطاء في البداية بالجزئيات وفي خارطة الطريق وفي صلاحيات السلطة وفيما يتعلق بالتمويل وفيما يتعلق بالجهاز الأمني والتعاون إلى آخر، هذه أمور لو حصل الاتفاق على كل جزئياتها ثم جاء الخلاف في قضية من القضيتين السابقتين لنصف الجميع. فلماذا البداءة بها ولماذا التركيز عليها مع دناءتها وعدم فائدتها فيما يتعلق بالاتفاق؟ كذلك نظير هذا أيضا كثير من الجزئيات التي يناقشها الناس وبالأخص المدارس الدعوية المختلفة ذات الطرح المختلف المتباين، كمسألة الديمقراطية مثلا، فالمسائل الكبرى فيها يتعداها الناس ويبدأون في المسائل الجزئية وفي التفصيلات كما يتعلق بتجريح الأشخاص وموازين النقد، ويتركون المسلمات الكبرى مثلا ما يتعلق بوصول التغيير وما يتعلق بوصول الحكم وما يتعلق بواقع الناس وما يتعلق بالمنشود الذي ينبغي أن يكون بديلا. هذه أمور كبرى يغفلها الناس في هذا المجال، فيبدأون بجزئيات هي تندرج في إطار هذه الكليات الكبرى، ولو لم يبقى من الخلافيات إلا هذه الجزئيات لما حصل الضرر. فلذلك ولو اتفق أيضا على هذه الجزئيات فقط لما حسم النزاع. فلذلك لا بد من التحرر من الأوهام، والتحرر كذلك من العيش مع الجزئيات في الأمر كله، والأخذ بكبريات الأمور ومسلماتها وأصولها. وإذا حصل الاتفاق على هذه الأصول وكبريات الأمور والمحسومات بالأدلة والقطعيات فلا ضير في الخلاف في الاجتهاديات، وهي أمور يقبل فيها الاجتهاد حينئذ، ويمكن أن يصطلح على إرجائها إلى فترة، وحينئذ إما أن يتبين الصواب لأحد الطرفين فيرجع إليه أو يجدوا وسائل لحسم النزاع بينهم. ولذلك فكل نقاش علمي لا بد قبله من تحضير وسيلة لفض النزاع. كل مجموعة من الناس يجمعها جامع لا بد أن تبدأ في أولى أولوياتها لما يحسم النزاع بينها، ما هو المرجع الذي يرجع إليه عند حصول النزاع. ولهذا جاء ترسيخ هذا المرجع في القرآن في عدد من الآيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا بد إذن من التركيز على وسيلة فض النزاع إذا حصل. وحتى في أمور الدنيا فأمور الدين وسيلة فض النزاع فيها الرجوع إلى الدليل كما بينا من الكتاب والسنة، أما أمور الدنيا الاجتهادية وكذلك جزئيات أمور الدين التي لم يحسمها النص فالمرجع فيها حينئذ لا بد أن يكون محسوما من قبل. فإذا كان المرجع مثلا هو قول الأكثر، كان الترجيح بكثرة الرواة كما يقول أهل الحديث، أو كان الترجيح بالكثرة الكاثرة من الحاضرين، وأيضا حتى في جزئيات هذه لا بد أيضا من بيان هل المطلوب الأغلبية البسيطة أو الأغلبية النسبية أو الأغلبية المطلقة، وكلها أغلبيات معروفة في القانون الدستوري و مما تعارف الناس عليه، فكل ذلك مما يمنع حصول النزاع وتسربه بالكلية. كذلك في الحسم في الرأي في أي وجه من الوجوه فالوسائل البدائية التي كانت موجودة لدى البشر في أي رأي من الآراء يصدرون عن أمر قائدهم أو كبيرهم، وإذا خالفوه جميعا عدل إلى قولهم أو خالفه أكثرهم عدل إلى قولهم، هذه قد تكون غير محمودة العاقبة كما قال دريد بن الصمتي: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فلذلك لا بد أن تكون وسائل فض النزاع حاضرة في الأذهان متفقا عليها مسلمة من قبل. وفي كثير من النقاشات التي تحصل وبالأخص مع غير المسلمين دائما قبل بدء النقاش أشترط أن تكون مراجعنا واضحة، فقد أخذت العبرة من كلام نقله المبرد عن ابن عباس رضي الله عنهما في مناقشته للخوارج عندما جلس إليهم وقد أرسله إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أراد قبل الدخول في أقوال الخوارج ومناقشتها أن يحقق الأرضية البينة، فقال: ما تنقمون من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد علي بن أبي طالب. فقالوا ثلاثا، فقال: لا تنقمون غيرها؟ قالوا: لا. قال: ما هي؟ قبل أن يقول ما هي قال: أرأيتم لو بينت لكم بالدليل صحة ما هو عليه أترجعون إليه؟ قالوا: نعم. قال: فمن خالف منكم ذلك فماذا عليه؟ قالوا: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال: فما هي؟ قالوا: الأولى أنه محى اسمه من الخلافة. قال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محى اسمه من النبوة في عقد الصلح مع سهيل بن عمرو يوم الحديبية؟ فسكتوا. فقال: هذه واحدة. فما الثانية؟ قالوا: هزم عدوه فلم يقسم الغنائم. قال: أرأيتم لو قسمت الغنائم ففي سهم أيكم ستكون أم المؤمنين عائشة مثلا؟ فجعلوا أيديهم على وجوههم استحياء من ذلك. فقال: هذه الثانية. فما الثالثة؟ قالوا: حكم الرجال في كتاب الله. فقال: أحرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقتالها أعظم أم أرنب تقتل في الحرم؟ قالوا: بل أرنب تقتل في الحرم. قال: ألم يقل الله تعالى في سورة المائدة: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما؟ قالوا: بلى. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بهذه الأمور الثلاثة دون أن يطول النزاع ودون أن يتشقق، مع العلم أنه لو دخل معهم في الجزئيات فقد أوتوا جدلا وسيطول الأمر ولن يقتصر على حد. ولذلك فما لم تبين النتائج من البداية وما لم تؤخذ الضوابط العامة قبل الدخول في النقاش فسيكون جدلا بيزنطيا لا نهاية له، لأنه كثيرا ما يؤدي أيضا إلى الخروج عن محل النزاع ويبقى النقاش في أمر آخر لا علاقة له بالموضوع، ويكون التنقل بين موضوع وموضوع آخر. وهذا النوع من المحذورات لدى الوصوليين، فالوصوليون عندما وضعوا قواعد الجدل جعلوا من أعظمها ما يتعلق بالتحكم والمصادرة والخروج من المسألة، خروج من المسألة أن تكون المسألة التي هي محل النزاع مثلا: هل الخمر من غير العنب مثلا محرم أم لا؟ المسكر من غير العنب هل هو محرم أم لا؟ فإذا نوقشت هذه المسألة فتشعب النزاع حتى وصل إلى علة تحريم الخمر مثلا، هل هي الإسكار أو غير الإسكار؟ فهذا خلاف في غير محل النزاع ولا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة نفسها، وهكذا. فلذلك لا بد في ضوابط الخطاب الدعوي أن يكون متقيدا بأرضية صلبة للنقاش متفق عليها بين الطرفين. كذلك من ضوابط هذا الخطاب أن يكون أيضا على كل ما سبق متجردا فيه صاحبه من كل عواطفه هو وأهوائه. فالإنسان إذا كان يتصرف أو يقدم خطابه على أساس حميته أو غيرته فسيكون دائما متعصبا لمجموعته أو مدرسته، وهذا مخالف لأدبيات الخطاب الدعوي العام. فلا بد أن يجتهد الإنسان في أن يكون خطابه الذي يقدمه مجردا من العاطفة، فلك ما تحب وضع حبك حيث أردت، لكن مع ذلك لا تصادر آراء الآخرين ولا تصادر عواطفهم، واعلم أن الأمر أوسع مما ذكر. ولذلك أذكر أن اثنين قد تخالفا في مسألة من مسائل الدعوة قديما، فحضر شيخ من المشايخ فسمع كلامهما، فلما رأى حدة كل واحد منهما في رأيه واتباعه لعاطفته قال: يا أخوي إن الجنة واسعة عرضها السماوات والأرض، فتتسع لأهل هذا الرأي ولأهل الرأي الآخر. فإذا أدرك الإنسان ذلك وتبين له أن مجرد المصادرة وأن يقال هذا هو القول الصحيح وهذا هو الذي نأخذ به وهذا الذي يراه فلان وفلان من الناس، خرج المجال عن أن يكون خطابا دعويا مؤثرا، بل أصبح تقليدا أعمى وأصبح تعصبا لطائفة أو لفريق من الناس، وأصبح كذلك مصادرة كما يحصل لكثير من المتعصبين، فتسمع أحدهم مثلا يقول الحافظ ابن حجر ليس من أهل السنة. وقد سمعت بعض من سئل عن الحافظ ابن حجر فقال ليس من أهل السنة، فسألته فقلت ما هي السنة يا أخي؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. قلت يا كان الحافظ ليس من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا تقريره فلست أنت منهم قطعا. فلذلك لابد أن يدرك الإنسان هنا خطر المصادرة وخطر عدم التجرد من العاطفة. كذلك في هذا المجال لابد أن يعلم الإنسان التفريق بين ثوابت الشرع ومتغيراته، لابد أن يعلم أن الشرع منه وحي منزل معصوم، ومنه آراء رجال تقبل الصواب والخطأ، وهذه الآراء ليست مسلمة بالضرورة في كل شأنها، بل هي خاضعة للنقاش، كما قال مالك رحمه الله ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. قد دبه الأخ إلى نهاية الوقت المخصص، فأقتصر على هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسامحونا فقد عاملناكم بذكاة الحية بقطع رأسها وذنبها مضطرين إلى ذلك، ولعل العوض إن شاء الله في الدروس القادمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت حق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا وأن تخصب مرادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين يا ذا القوة المتين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته، واسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم من أراد الإسلام بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأنزل به المثلات، وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أدخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم شل أركانه، وهدم سلطانه، وشتت أعوانه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك ولم تأخذه فيك لومة لائم. اللهم انصر من كان في نصره نصر للإسلام وأهله، واخذل من كان في خذلانه راحة للمؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا أجمعين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا أجمعين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا أجمعين. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.